اللهم صل على محمد وآل محمد واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. أستغفر الله وأسأله التوبة. قال المصنف: ثم إنه لا يبعد أن يراد بالمشتق في محل النزاع مطلق ما كان مفهومه ومعناه جاريا على الذات ومنتزعا عنها. تقدم من المصنف في بداية الباحث في بداية هذا الأمر تقدم بيان كون المشتق الأصولي أخص من المشتق الصرفي. المصنف في أول الباحث في أول بيان هذا الأمر اللي قلنا الغرض منه هو بيان المراد بالمشتق الأصولي، هو حينما دخل إلى هذا البحث بيّن أن المشتق الأصولي أخص من المشتق الصرفي، وذلك لخروج الأفعال والمصادر من المشتق الأصولي مع أنها مشتقات بالاصطلاح الصرفي. حسب التصريف الأفعال والمصادر مشتقات، قلنا مشتقات في الجملة، يعني على الخلاف بين البصريين والكوفيين في مصدر الاشتقاق في أصل الاشتقاق. فالأفعال والمصادر هي ليست من المشتقات الأصولية، والسر في ذلك هو اشتراط كون المشتق جاريا على الذات متحدا مع الذات بنحو من أنحاء الاتحاد. ومن الواضح أن الأفعال والمصادر ليست جارية على الذات، لا تتحد مع الذات، فهي ليست من المشتقات الأصولية. هذا تقدم من المصنف. شنو اللي تقدم؟ اللي تقدم هو بيان أن المشتق الأصولي أخص من المشتق الصرفي. الآن المصنف يريد أن يبين من خلال هاي الفقرة اللي الآن قرينا بعضها، يبين أن المشتق الأصولي أعم من المشتق الصرفي. ليش؟ وذلك لأن المشتق الأصولي هو مطلق ما كان جاريا على الذات ومتحدا مع الذات كما تقدم، وهذا يعني دخول بعض الجوانب بحسب الاصطلاح الصرفي. بعض الجوانب بحسب اصطلاح الصرف هي أيضا جارية على الذات متحدة مع الذات بنحو من أنحاء الاتحاد، كالزوج والرق والحر والعبد، هاي كلها جوانب بحسب اصطلاح الصرف. الأبيض جامد بحسب اصطلاح الصرف، لكن بحسب الاصطلاح الأصولي اللي تقدم هي من المشتقات، وذلك لأنها أيضا تتحد مع الذات بنحو اتحاد، هي محمولة على الذات حمل مواطات. تقول زيد زوج هند، زيد هو زوج هند، إذن أكو حمل مواطات بخلاف الأفعال والمصادر. فإذا الزوج جامد صرفي مشتق أصولي، وبذلك سيكون المشتق الأصولي أعم من المشتق الصرفي، وبذلك يتضح ما ذكرناه سابقا من التنبيه على أن النسبة بينهما نسبة العموم والخصوص من وجه، كل واحد عنده جهة عموم بلحاظ الآخر، وكل واحد عنده جهة خصوص بالإحاض الآخر. المشتق الأصولي بحسب ما تقدم هو أخص من المشتق الصرفي لخروج الأفعال والمصادر. الآن بحسب ما بينا هو أعم من المشتق الصرفي لدخول بعض الجوانب الصرفية، الزوج والرق والأبيض والعبد ونحو ذلك. ثم بعد هذا لازلنا في هاي جهة العموم اللي الآن نتحدث عنها، وأن المشتق الأصولي أعم من المشتق الصرفي. نقول هاي مشتقات أصولية، هي بحسب الاصطلاح الأصولي هي مشتقات، لكن لو لج مكابر ونازع، لو نازع مكابر وقال لا، نحن لا نسلم أن الزوج مشتق، هذا ليس بمشتق وإنما هو جار. احنا الآن فرغنا شنو، قلنا أن الزوج والريق والأبيض ونحو ذلك هاي مشتقات، مشتقات وتكون داخلة في محل النزاع، ليست كالأفعال والمصادر. لكن إذا مانع مكابر وقال هاي مشتقات، مشتقات تمسكا باللفظ الوارد في العناوين، اللفظ الوارد في كلمات الأصوليين، الأصوليون يطلقون لفظ المشتق، الذي يظهر من المشتق هو المعنى الصرفي، يعني نفس المعنى المذكور في الصرف. ومن الواضح أن الزوج ليس مشتقا، إذا نازع وأنكر قال نحن لا نسلم أن الزوج مثلا مشتق، هو جامد، إذا نازع وأصر على أنه جامد وليس بمشتق فلا مانع من ذلك ولا مشاحته، ما عندنا إصرار على أن نطلق لفظ المشتق. أفرض نسلمه يعني نقول لا بأس هو جامد، لكن مع ذلك نقول لا بد أن يكون مشمولا لمحل النزاع. هذا المهم الذي يهمنا هو أن الزوج الريق العامد هاي أمور مشمولة لمحل النزاع، داخلة في النزاع، حتى إذا نوزع في تسميتها مشتقات وأصر الخصم على أنها جوامد وليست مشتقات، نقول هي داخلة في محل النزاع. والسر في ذلك هو أن سعة دائرة النزاع وضيق دائرة النزاع كيف تحدد؟ احنا شلون نحدد ان هذا الشيء داخل في محل النزاع وذاك الشيء خارج عن محل النزاع بشكل كبروي؟ شلون نحدد؟ نحدد تبعا للغرض، تبعا للغرض من النزاع. شنو الغرض من النزاع؟ هو الذي يحدد ان ذاك الشيء داخل وهذا الشيء خارج. والغرض في المقام من النزاع هو الوصول الى نتيجة أن إطلاق المشتق على الذات التي انقضى عنها التلبس وزال عنها التلبس هل هو حقيقة أو مجاز؟ هذا الغرض من النزاع. الغرض من النزاع هو أنه هذا الشيء سواء كان جامدا أو مشتقا، هذا الشيء إذا زال التلبس بمبدئه عن الذات، هذا الشيء يطلق حقيقة أو يطلق مجازا، هذا النزاع وهذا الغرض كما يشمل الضارب والعالم، فنقول بعد زوال العلم بعد زوال الضرب ينطبق عنوان العالم على الذات حقيقة أو مجازا ونتنازع في ذلك، كما ينطبق على العالم والضارب ينطبق أيضا على الزوج وعلى العبد وعلى الرق وعلى الحر، هاي أمور أيضا مشمولة لمحل النزاع. سأفرض أن تتنازع تقول أنا لا أسمي هاي الأشياء مشتقة، إلى ما سميها ما شئت سميها جوامع، لكن محل النزاع يجري. فمثلا إذا كان شخص عبدا مملوكا لشخص آخر ثم أعتق، هذا السيد أعتق هذا العبد وزال التلبس بالعبودية وبالرقية، نسأل نقول هل يطلق عليه لفظ العبد بعد زوال الرقية حقيقة أو مجازا؟ فإذا النزاع يتصور في أمثال العبد والرق، نزاع جاري يمكن أن يجري النزاع، فنقول بناء على خصوص المتلبس نقول لا ينطبق، لا يطلق عليه العبد إلا مجازا، بناء على الأعم نقول إيه نعم ينطبق عليه عنوان العبد حقيقة. هكذا بالنسبة إلى الزوجة، إذا كانت فاطمة زوجا لزيد ثم فرق بينهما بطلاق أو بنحو ذلك طلقها زيد، او لا هاي فاطمة رضعت هند اللي هي زوجة صغيرة لزيد. وافرض مثلا زالت الزوجية، زالت الزوجية، فبعد ذلك بعد الطلاق هل ينطبق عنوان الزوجية على فاطمة بالنسبة الى زيد انطباقا حقيقيا او مجازيا؟ نقول يدخل في محل النزاع. فاذا يعني ما اريد قوله هو ان التسمية بالمشتق والمجاز هاي ليست مهمة، ما عندنا اصرار على ان نطلق لفظ المشتق على الزوج. افرض نسلم مع الخصم هاي جواز وليست مشتقة، لكن النزاع جار فيها، النزاع يشملها على كل حال، النزاع جار في امثال تلك الامور سواء كانت جوامد او مشتقات. هذا ما ذكر المصنف في هذا في هاي الفقرة. قال اكو سؤال اخواني واضح هذا؟ قال ثم انه لا يبعد ان يراد بالمشتق في محل النزاع، ان يراد بالمشتق مطلق ما كان مفهومه ومعناه جاريا على الذات ومنتزعا عنها. يقول المقصود بالمشتق في محل النزاع هو كل ما كان مفهوما جاريا على الذات منتزعا من الذات بملاحظة اتصافها بمبدأ من المبادئ، بملاحظة اتصافها بملاحظة اتصاف الذات بعرض أو عرضي ولو كان جامدا. ولو كان جامدا شنو يعني؟ يعني باصطلاح الصرف كالزوج والزوجة والرث والحور، هذا أيضا مشمول لمحل النزاع. المراد بالمشتق شوفوا لا يبعد أن يراد بالمشتق في محل النزاع يعني المشتق الأصولي، مطلق ما كان جاريا ولو كان جامدا، جامدا يعني شنو بالاصطلاح الصرفي كالزوج والزوجة والرث والحور. وإن أبيت، راح نرجع للعبارة، وإن أبيت إلا عن اختصاص النزاع المعروف بالمشتق، إذا نازعت وأبيت وكابر قلت لا هذا الزوج ليس مشتقا، الزوج جامد. ليش جامد؟ يقول هذا الجمود على ظاهر لفظ المشتق يقتضي أن الزوج شنو؟ جامد وليس بمشتق. يعني نقول الأصوليون حينما يطلقون لفظ المشتق المفهوم من المشتق هو هذا الذي أخذ لفظ أخذ من لفظ مع الحفاظ على ترتيب الحروف وأصل الحروف، هذا المقصود بالمشتق. يعني كأنما ماكو اصطلاح خاص للأصوليين، يقول إيه ما يخالف حتى إذا سلمنا، من نازع بالتسمية؟ إحنا أكبر من النزاع بالتسمية، من نازع بالتسمية؟ لكن على كل حال هذا داخل في محل النزاع سواء سميته مشتق أو سميته جامد. يقول وإن أبيت إلا عن اختصاص النزاع المعروف بالمشتق، هذا يا مشتق النحو يعني أنت مضطر يقول لا هذا النزاع مختص بالضارب والعالم ولا يشمل الزوج والزوجة كما هو قضية الجمود على ظاهر لفظه على ظاهر لفظ المشتق. يقول الذي يظهر من لفظ المشتق هو المشتق الصرفي. نقول إذا أبيت عن ذلك فهذا القسم من الجوانب. شوف تنزل المصنف يقول ما يخالف خلنا نقول عنه جانب، هذا القسم من الجوانب أيضا محل النزاع، هذا أيضا مشمول للنزاع حتى إذا سمينا جانب، لكن النزاع يشمله. فالزوجة بعد الفراق بعد الطلاق ينطبق عليها عنوان الزوجة حقيقة أو مجازا، يدخل في محل نزاع سواء سمينا الزوجة مشتاق أو جامد. ما عندنا نزاع بالتسمية، لا مشاحة في الاصطلاح كما يقولون، وإنما إحنا كلامنا في سعة وضيق دائرة النزاع. كما يشهد أبي. في راح يذكر شاهد على أن هاي الأسماء هاي داخلة في محل النزاع، سواء سميت جوامد أو مشتقات، راح يجي الحديث عنه. شلون احنا بينا هذا المطلب؟ شوف اخواني ايش قلنا. قلنا اولا المصنف بين في المشتق الاصولي جهة اختصار، من ناحية شنو؟ من ناحية خروج المصادر والافعال. ثم اليوم المصنف بين جهة تعميم بشموله لبعض الجوانب مثل الزوج والزوج، فراح تكون النسبة تتضح، النسبة نسبة العموم والخصوص من وجهه. شوفوا عبارة المصنف على بس لطافة بالعبارة. المصنف الآن قال ثم إنه لا يبعد أن يراد بالمشتق في محل نزاع مطلق ما كان. هاي مطلق، من يقول مطلق عن شيء بين جهة شنو؟ جهة عموم. أحسنتم. في قبال عبارة السابقة الأولى قال أحدها إن المراد بالمشتق هنا ليس مطلق المشتقات الصرفية، بل خصوص. هاي خصوص يعني شيء بين جهة اختصار. هذا اللي أقول أن قول مطلق ما كان مفهومه في قبال عبارة السابقة بل خصوص ما يجري منها على الذوات. هناك في أول عبارة بل خصوص ما يجري على الذوات بين جهة الخصوص وإخراج الأفعال والمصادر، هنا يريد بين جهة التعميم. قال مطلق ما كان مفهومه، يعني ولو كان جامدا باصطلاح الصرف، وبذلك النتيجة النسبة تكون واضحة ولو من دون أن يصرح المصنف بالنسبة. النسبة صارت واضحة، نسبة العموم والخصوص من وجه. يشتركان في العالم والضارب، يفترقان من ناحية المستقبل الصرفي بالأفعال والمصادر، ومن ناحية المستقبل الأصولي بالزوج والرق والعابد. فصير النسبة نسبة العموم والخصوص من وجه. قال ثم انه لا يبعد ان يراد بالمشتق محل النزاع مطلق ما كان مفهومه هو معناه جاريا على الذات ومنتزعا عنها بملاحظه اتصافها بعرض او عرضي. هذا شوي يحتاج الى بيان، بعرض او عرضي. ربما مر علينا دراستنا لبعض كتب المعقول المقصود بالعرض في اصطلاح اهل المعقول شنو العرض؟ العرض ما قابل الجوهر. هم يقولون الماهية تنقسم إلى قسمين، عرض وجوهر. المقصود بالعرض هو الماهية التي إذا وجدت في الخارج وجدت في موضوع مثل كالعلم والبياض. العلم والبياض خارجان لا يوجدان إلا عارضين على موضوع. في قبال تصورا وذهنا أنت يمكن لك أن تتصور العلم لوحده، يمكن لك أن تتعقل العلم والبياض لوحده، لكن خارجا العلم لا يوجد لوحده، البياض لا يوجد لوحده، إنما يوجد البياض عارضا على جسم كالجدار هذا اللي أمامنا الآن. البياض يعرض للجدار، ولا يوجد البياض هكذا من دون موضوع، من دون معروض، هكذا بالنسبة إلى العلم. العلم إنما يعرض على زيد العالم، ولا يوجد هكذا خارج من دون معروض. لذلك يقال أن العرض هو الماهية التي إذا وجدت في الخارج وجدت في موضوع. في قبال الجوهر الذي إذا أريد له الوجود في الخارج لا يوجد في موضوع. الماء هي التي إذا وجدت في الخارج وجدت لا في موضوع. مثل إيش الجوهر؟ مثل الإنسان. الإنسان جوهر، الجسم جوهر، يوجد خارجا هكذا من دون أن يكون عارضا على شيء. زين، فإذا شنو المقصود بالعرض؟ العرض هو الماهية التي إذا وجدت في الخارج وجدت في موضوع. المقصود بالعرض شنو؟ قالوا المقصود بالعرض هو الذات التي يعرض عليها العرب، الموضوع الذي يكون معروضا على العرب، مثل كالعالم، كزيد العالم، كالعالم وكالأبيض، هذا شو نسمي عرضي. فالعرض هو المأخية التي إذا وجدت في الخارج وجدت في موضوع، في معروض. والعرضي هو نفس المعروض، يعني الأبيض والعالم. لذلك ذكر السبزواري في منظومته: وعرضي الشيء غير العرضي، ذاك البياض ذاك مثل الأبيض. عرضي الشيء، العرضي ابتدى به العرضي، عرضي الشيء غير العرضي، غير العرض، ذا كالبياض، هاي ذا اسم إشارة للقريب، ذا كالبياض، منو ذا؟ يعني العرب، كالبياض، ذاك مثل الأبيضي، ذاك يعني العرضي. فالعرض هو البياض، هو العرضي هو الأبيض. هذا بحسب الصلاح المعقول. إذا قرأنا عبارة المصنف، شوف عبارة المصنف، قال: لا يبعد أن يراد بالمشتق في محل النزاع مطلق ما كان مفهومه هو معناه جاريا على الذات ومنتزعا عنها بملاحظة اتصافها، اتصاف منه الذات بعرضي أو عرضي. هذا بعرضي أو عرضي يريد يمثل إلى شنو أخواني؟ يريد يمثل للمبدأ، مو بملاحظة اتصاف الذات بشنو، يعني بمبدأ عرض أو مبدأ عرضي، فيريد يمثل للمبدأ. مثل الذات المتصفة بالعلم، زي ذات متصفة بالعلم. نقول إذا كان كذلك، إذا كان نظر المصنف إلى التمثيل للمبدأ، ينبغي أن لا يكون مقصود من العرضي هو العرضي بهذا الاصطلاح، مو العرضي شنو قلنا، مثل الأبيض، العرضي هو الأبيض بحسب الاصطلاح المعقول. في عبارة المصنف المفروض ما يريد هذا الاصطلاح. ليش؟ لأن العرضي هو مثال للمبدأ، لو مثال للمشتق، جاوبوني، مثال للمشتق، مع أن المصنف حسب سياق عبارته هو بصدد التمثيل المن، التمثيل للمبدأ لا للمشتق. لذلك نقول ليس مقصود المصنف من العرضي الوارد في عبارته العرضي بحسب الصلاح المعقول، لأن العربي بحسب اصطلاح المعقول يصلح مثالا للمشتاق، والمصنف والحال أن المصنف في عبارته هو بصدد بيان أمثلة المبدأ، هو بصدد التمثيل للمبدأ، حيث قال منتزعا عن الذات. المشتق هو المطلق ما كان مفهومه هو معناه جاريا على الذات منتزعا عن الذات بملاحظة اتصافها بمبدأ عرض أو عرضي. فإذا مقصود المبدأ، مقصود التمثيل للمبدأ، وحينئذ نقول يعني لابد أن يكون مقصود المصنف، يعني إنما يكون مقصود المصنف والله العالم، المقصود بالعرض هو الماهية أو الأعراض المأهوية المتأصلة. إيش مقصودة من العرض؟ عرض يعني شنو؟ يعني الأعراض المأهوية المتأصلة التي لها ما بإزاء في الخارج، التي لها تحقق في الخارج، هذا مقصودة من العرض، مو العرضي، لا العرض مقصودة من العرض، الأعراض المأهوية المتأصلة التي لها ما بإزاء في الخارج. التي لها تحقق ووجود خارج، مثل البياض ومثل العلم. العلم موجود بالخارج ولا؟ طبعا البياض موجود خارجا، نعم موجود. البياض يعني هذا كمبدأ هذا موجود. شنو مقصودة إذن من العرضي؟ مقصودة من العرضي الأمور الانتزاعية أو الاعتبارية. قرينا بالمنطق مرعى، عفوا قرينا بالأصول المبصر، طبعا ذاكرين احنا بأصول مبصر. الأعراض على ثلاثة أقسام، أعراض ما هوية متأصلة. شنو المقصود بها؟ المقصود بها ما كان لها ما بإزاء خارجا، ما يكون لها تحقق خارجا. هذه شنو نسميها؟ نسميها الأعراض المأهوية المتأصلة. وعندنا أعراض وأمور انتزاعية، هي الأعراض التي لا وجود لها خارجا إلا بوجود منشأ انتزاعها. مثل يتمر علينا أمس، مثل الفوقية، أحسنتم، التحتية. الفوقية ما عندنا شيء خارجا اسمه فوقية، مثل ما عندنا شيء خارجا اسمه بياض واسمه علم. الفوقية ليست موجودة خارجا، وإنما من الموجود خارجا؟ الموجود خارجا منشأ انتزاعها. الموجود خارجا زيد والسماء، فنقول السماء فوق زيد فننتزع الفوقية. الموجود خارجا ليس إلا منشأ انتزاعها، هاي الأمور الانتزاعية. والأمور الاعتبارية هي التي لا ليس لها وجود أصلا إلا في عالم الاعتبار. مثل ايش؟ مثل الزوجية. شوي قاعد ندن بالمفاهيم. اولا المفاهيم الاعراض المأهوية المتأصلة هي خارجا موجودة بنفسها، ثم ننزل رتبة نقول لا خارجا ما موجودة، الموجود منشأ انتزاعها. ثم ننزل مرتبة ثالثة أدنى نقول أصلا هي ليست موجودة لا بنفسها ولا بمنشأ انتزاعها، وإنما الموجود منه، وإنما هي موجودة في عالم الاعتبار. كالزوجية، الزوجية أمر اعتباري، الفوقية أمر انتزاعي، البياض مفهوم متأصل مأهوي إلى ما هي موجودة بالخارج تنطبق على الموجود خارجين، لها ما بإزاء خارجين. زين، بعد كل هذا نقول مقصود المصنف والله العالم من العرض، مقصودة من العرض يعني الأمور المتأصلة، الأعراض المأهوية المتأصلة، ومقصودة من العرض الأمور الانتزاعية والاعتبارية. والقرينة على ذلك هو تمثيله، تمثيله. شوفوا شلون مثل، قال بملاحظة اتصافها بعرض أو عرضي ولو كان جامدا كالزوج والزوجة والرث والحور. هاي أمور شنو؟ أمور اعتبارية، هاي أمور اعتبارية. كأنما هو بصدد التمثيل، المن التمثيل للعرضي، مثل للعرضي بالزوج والزوجة والرث والحور، يعني مقصودة الزوجية والرقية وغير ذلك. كما راح يجي آخر البحث هم يذكر هاي الأوصاف كالزوجية والرقية والحرية وغيرها من الاعتبارات والإضافات. يجي عند عبارة بالأخير راح نقرأها، فمقصودة يعني الأمور الاعتبارية. نعم شيخ.
إذا نقول المراد من الأرض الأعراض يعني الأمور المنتزعة والأمور الاعتبارية. نعم. فكيف يصير المثال في الأمور المنتزعة يعني في الأمور الانتزاعية للمشتق؟
نقول الفوقية، هاي الفوقية هذا مبدأ المبدأ الانتزاعي، والفوق هذا المشتق.
يعني هذا يصير مثال للمشتق الأصولي مثلا؟
أي المشتق الأصولي هو الفوق، زيد فوقه، هاي فوق، فوق يعني تتحد مع زيد، مثل زوج، زوج وفوق نفس الشيء، مثل ما أن زيد زوج، زيد فوق، زيد فوق الأرض. ونفس المبدأ نقول الفوقية والتحتية، مثل ما كنا نقول بالزوج الزوجية والرقية، ونحو ذلك. ثم المصنف مثل ما قلت يذكر شاهدا على التعميم، مو يذكر شاهدا. احنا شنو كنا نتحدث؟ قلنا المقصود بالمشتق الاصولي مطلق ما كان جاريا على الذات ولو كان جامدا حسب اصطلاح التصريف. ثم اذا نازع شخص مكابر وقال لا هذا ليس مستقبل جامد، نقول حتى اذا كان جامدا هو داخلا في محل النزاع. زين، نذكر شاهد على هذا الذي ذكرناه اخيرا، دليل وشاهد على ما ذكرناه اخيرا. من شنو؟ من شمول النزاع لامثال تلك الامور الزوجيه ونحو ذلك. شنو الشاهد؟ المصنف يشير الى مساله معروفه مذكوره في كتاب النكاح. شويه خلينا نلتفت اخواني المساله شويه بها دقه. مساله ما لو كان لشخص ثلاث زوجات كبيرتان وصغيره. شخص الله موفق عنده ثلاث نساء، اثنين كبيره وواحده رضيعه صغيره، وارضعت الكبيرتان الصغيره على التعاقب. الكبيرة الأولى أرضعت الصغيرة، ثم بعد ذلك الكبيرة الثانية أرضعت الصغيرة. عند ثلاث نساء كبيرتان وصغيرة، أرضعت الكبيرتان الصغيرة على التعاقب. السؤال هو هل تحرم النساء جميعا على هذا الزوج أو لا؟ خلينا نجي واحدة واحدة. الجواب نقول أما بالنسبة إلى الكبيرة الأولى فتحرم بالإجماع، تحرم اتفاقا، تحرم حرمة مؤبدة بالاتفاق. ليش؟ لأنها ستكون أما لزوجته. الكبيرة شو يقولون عليها؟ يقولون هي أم زوجته، أما للزوجة الصغيرة. ومن الواضح أن أم الزوجة محرمة بلا قيد، بلا قيد، مو أم الزوجة محرمة بلا قيد. هاي العمة الزوج يشوفها من دون رفض مثلا، يشوف شعرها بمجرد أن يعقد على البنت، لقوله تعالى وأمهات نسائكم، من دون قيد، ما قال المدخول أو غير المدخول، من دون قيد. فإذا الكبيرة الأولى محرمة بالاتفاق، هاي فرغنا منها. تعال إلى الصغيرة، الصغيرة أيضا تحرم كذلك. ليش؟ لأنها ستكون بنتا لزوجته. لا ننسى الكبيرة الأولى شنو؟ زوجة. أرضعت الصغيرة، هاي الصغيرة شو راح نقول؟ الصغيرة بنتا لزوجته. يعني بين قوسين شو نسمي بنت الزوجة؟ رذيبة. إذا كان اللبن من فحل آخر، إذا كان اللبن من فحل آخر شو نقول على هاي الصغيرة؟ نقول رذيبة بنت زوجته. وأما إذا كان اللبن منه من نفس الزوج فتكون بنتا له، هذا اللبن لبن فتكون بنته. احنا خلينا القوية الشق الاول، محل كلامنا هو الشق الاول. لكن بنت الزوجة الربيبة متى تكون محرمة؟ اذا كانت الزوجة مدخولا بها بشرط الدخول، يعني ام الزوجة تحرم مطلقا، لكن بنت الزوجة لا تحرم مطلقا وإنما تحرم بقيد الدخول في الزوجة. يعني افرض فد واحد تزوج امرأة هم عندها أم هم عندها بنت من زوج آخر، عقد على الزوجة، الأم تحرم مباشرة بمجرد العقد، البنت لا تحرم إلا بعد الدخول. وهذا بمقتضى قوله تعالى وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. فالدخول شرط في تحريم الربيبة. تعال لا هاي الصغيرة تحرم لو متحرم؟ قلنا نعم تحرم. نقول بإرضاع الكبيرتين للصغيرة تكون بنتا لهما، فبأيهما دخل؟ حرمة الصغيرة. احنا فارضين بالمسألة ان الكبيرتان ارضعتا الصغيرة معا على التعاقب، مو فالزوج بأية واحدة من الكبيرتين دخل حرمة الصغيرة. ليش؟ لان هاي الصغيرة راح تكون ربيبة مدخول بأمها. فشنو الشرط؟ الشرط هو ان يدخل بإحدى الكبيرتين، فضلا عما لو دخل بشنو؟ بالكبيرتين معا. هذا بالنسبة لمن؟ بالنسبة لي الصغيرة. واما بالنسبة الى الكبيرة الثانية، مع حل كلامنا بالكبيرة الثانية، الكبيرة الثانية وقع الخلاف في تحريمها، اختلف في تحريمها. جماعة التزموا بالتحريم منهم العلامة وابن ادريس وابن العلامة فخر المحققين والشهيد الثاني في المسالك، والشهيد الثاني في المسالك نسب التحريم الى اكثر المتأخرين، التزموا بتحريم شنو؟ بتحريم الكبيرة الثانية. في قبال ذلك الشيخ في النهاية، الشيخ الطوسي في النهاية التزم بعدم التحريم، المحقق في الشرائع دون المعتبر أيضا التزم بالتحريم. قرينا عبارته بالشرائع، المحقق أقرأها حتى نشوف مسألتنا. قال المحقق في الشرائع ولو كان له زوجتان وزوجة رضيعة فأرضعتها إحدى الزوجتين أولا ثم أرضعتها الأخرى حرمت المرضعة الأولى، قلنا بالاتفاق، والصغيرة أيضا كما تقدم دون الثانية. فالمحقق في الشرائع التزم بعدم تحريم الثانية. فخر المحققين في الإيضاح، فخر المحققين تدرون ابن العلامة، العلامة عند القواعد، ابن فخر المحققين شرح القواعد، شرح سماء الإيضاح، إيضاح الفوائد في شرح القواعد، شرح كتاب والده، لذلك أحيانا يعبر عن والده العلامة يعبر والدي المصنف حينما يشرح عبارة والده في القواعد. زين، الفخر المحققين والشهيد الثاني في المسالك جعلوا تحريم الثانية مبنيا على النزاع في مسألة المشتاق، هذا محل الشاهد، جعلوا تحريم الثانية الزوجة الثانية الكبيرة مبنيا على النزاع في مسألة المشتق. شوفوا شلون مبني على النزاع. قالوا إذا كان المشتق موضوعا لخصوص المتلبس لم تحرم الكبيرة الثانية، ويكون الصحيح شنو؟ قول المحقق في الشرائع، إذا كان المشتق موضوع لخصوص المتلبس لم تحرم الكبيرة الثانية. ليش؟ ليش؟ يقولون لأن صفة الزوجية زالت عن الصغيرة، مو الصغيرة بعد أن حرمت زالت عن صفة الزوجية بإرضاع الكبيرة الأولى لها وتحريم الصغيرة، زالت صفة الزوجية عن الصغيرة، فتزول صفة أم الزوجة عن الكبيرة الثانية. الكبيرة الثانية بعد لا تكون شنو؟ أما لزوجته. ليش؟ لأن الصغيرة ليست زوجته، فحينئذ لا تحرم الكبيرة، لا موجب لتحريم الكبيرة الثانية. الكبيرة الثانية عود ليش تحرم؟ تحرم لأن أم زوجة هي الصغيرة ليست زوجة، بمجرد إرضاع الكبيرة الأولى للصغيرة لم تعد الصغيرة زوجة، فلا ينطبق عنوان أم الزوجة على الزوجة الكبيرة الثانية. هذا واضح لو لا؟ مو واضح؟ واضح؟ زين. هذا بناء على أن المشتق موضوع لخصوص المتلبس. أما إذا قلنا المشتق موضوع للمتلبس، للأعم من المتلبس وممن انقضى عنه التلبس، حينئذ لا بد أن نلتزم بتحريم الكبيرة الثانية. ليش؟ لصدق عنوان أم الزوجة عليها، لبقاء عنوان الزوجية صادقا على الصغيرة. الصغيرة تسمى زوجة لو ما تسمى بناء على الأعم. نعم صحيح هي كانت زوجة، لكن احنا نبني على وضع المشتق للأعم من المتلبس وممن انقضى عنه التلبس. سأفرض انقضى التلبس للزوجية عن الصغيرة، لكن يبقى ينطبق عليها عنوان الزوجة، فالزوجة الثانية ينطبق عليها عنوان أم الزوجة، فتكون محرمة شنو الشاهد؟ الشاهد هو نفس هذا، نفس إدخال، نفس بناء المسألة على النزاع في المشتق من قبل أولا المحقق فخر المحققين ابن العلام، ثانيا الشهيد الثاني في المسالك، أدخل مسألة الزوجة في النزاع الأصولي، النزاع في مسألة المشتق، مع أن الزوجة شنو؟ جامد بحسب الصلاح الصار. فالزوج والزوجة سواء سميا جامدا أو مشتقا أصوليا، هو النزاع شامل لهما. هذا اللي ذكر المصنف، اللي المصنف قال وإن أبيت عن التسمية فلا شك أن النزاع شامل للزوج والزوجة والحر والعبد والرق. ما الدليل على ذلك؟ الدليل الذي أشهد لذلك هو أن الأعلام أدخلوا مسألة الزوجة في النزاع الأصولي، النزاع في المشتق الأصولي. قال كما يشهد به، يشهد به يعني بيمة، يعني يشهد بأن هذا القسم من الجوامد داخل في محل النزاع، يعني آخر عبارة المصنف بالفقرة السابقة اللي قال كما هو قضية الجمود على ظاهر لفظه، فهذا القسم من الجوامد، يعني نتنزل وياكم نسمي جامد، نقول هذا القسم من الجوامد أيضا محل للنزاع. شنو الدليل؟ شنو الذي يشهد لأن هذا القسم من الجوامد داخل في محل النزاع؟ يقول كما يشهد به ما عن الإيضاح، إيضاح الفوائد في شرح القواعد لفخر المحققين في باب الرضاع، في مسألة من كانت له زوجتان كبيرتان أربعتا زوجته الصغيرة. ما هذا لفظه؟ هذا لفظ ما ورد في الإيضاح. قال تحرم المرضعة الأولى والصغيرة مع الدخول بالكبيرتين. هذا عندنا ملاحظة عليه، هذا القيد مع الدخول بالكبيرتين. نقول لا، ما يحتاج الدخول بالكبيرتين، نحتاج إلى الدخول بإحدى الكبيرتين فقط، مو كما بينا. وأما المرضعة الأخرى الثانية ففي تحريمها خلاف، فاختار والدي المصنف، والدي منه العلامة، والد فخر المحققين المصنف. ليش يعبر مصنف؟ لأن هو الآن بصدد شرح القواعد، يعني مصنف القواعد رحمه الله وابن أدريس اختار تحريمهما، لأن هذه منية المرضعة الأخرى يصدق عليها أم زوجته، لأنه لا يشترط في المشتق بقاء المشتق منه، بقاء لا يشترط في المشتق بقاء المشتق منه، من المشتق منه يعني المبدأ، لا يشترط بقاء المبدأ. هكذا هنا يعني شنو؟ شوفوا فخر المحققين شلون بنا مسألة التحريم، بنا مسألة التحريم على شنو؟ على المستقى الأصولي. قال ان احنا نلتزم بشنو، يعني بعبارة اخرى نلتزم بالاعم، بان المستحق موضوع للاعم من المتلبس وممن انقضى عنه التلبس. يقول ان احنا ما نشترط بقاء المبدأ، حتى اذا زال المبدأ يبقى المستحق شنو؟ صادق. يعني شنو؟ يعني نلتزم بالوضع للاعم من المتلبس فعلا وممن انقضى عنه التلبس. فبنا التحريم، بنا مسألة تحريم المرضعة الثانية على النزاع الأصولي. هذا شنو معنى؟ معنى أن الزوجة داخلة في النزاع الأصولي. النزاع الأصولي شامل للزوجية والرقية ونحو ذلك، لأنه لا يشترط في المشتق بقاء المستقيمين. هكذا هنا، يعني هكذا هنا شري يقول، يعني لو جاء بالواو يصير أحسن. وهكذا هنا يعني يريد ينقح الصغرى، يقول احنا في محل كلامنا زال المستق من، لكن زوال المستق من هو زوال المبدا بارضاء الاولى لا يمنع من صدق المستق. سافرض ان الصغيره لم تعد زوجه فعلا بارضاء الاولى، لكن يبقى عنوان الزوجيه صادقا عليها، لان المستق موضوع للاعم. واضح اخواني؟ العباره واضحه؟ يقول وما عن المسالك، هاي ما عن المسالك معطوف على ما عن الإيضاح، كما يشهد به ما عن الإيضاح أولا وما عن المسالك ثانيا. المسالك أيضا بنا التحريم على النزاع الأصولي. يقول في هذه المسألة من ابتناء الحكم فيها على الخلاف في مسألة المشتاق. يقول المسالك أيضا بنى الحكم في المسألة، بنى الحكم في تحريم الكبيرة الثانية، بناه على الخلاف في مسألة المشتاق، ما يعني أن الزوج والزوجة يدخل في محل النزاع. ثم المصنف بعد ذلك يعني كأنما يقول مما تقدم يعلم أن المشتاق الأصولي عبارة عن ما كان حاكيا عن الذات المتلبسة بالمبدأ، ما كان متحدا مع الذات. هذا المقصود من المشتق الأصولي، بلا فرق بين المبادئ المتأصلة والاعتبارية والانتزاعية كما رأينا، بلا فرق في ذلك. ماكو فرق بين العالم والأبيض وبين الفوقية والتحتية، الفوق والتحت، وبين الزوج والزوجة، سواء كان مفهوما مبدئا متأصلا هويا متأصلا أو كان انتزاعيا أو كان اعتباريا. نعم لا بد من استثناء شيء بمقتضى الركن الثاني. شنو كان الركن الثاني؟ الركن الثاني قلنا أن لا تزول الذات بزوال التلبس، ألا تزول الذات بزوال التلبس. بمقتضى هذا الركن لا بد من إخراج المشتقات التي تنتزع عن مقام الذات أو الذاتيات، هاي لا بد من إخراجها. بعض المشتقات منتزعة عن مقام الذات، مثل الإنسان. الإنسان ينتزع من أفراده بلحاظ مقام الذات، يعني بلحاظ تمام الذات. من تمام الذات ننتزع شنو؟ ننتزع الإنسان. وأيضا لابد من إخراج المشتقات التي تنتزع عن مقام الذاتيات. شنو الذاتيات؟ الجنس والفطر، كما في الحيوان وكما في الناطق، هاي لابد أن تكون خارجة عن محل النزاع. الإنسان المنتزع من مقام الذات، والحيوان والطائر والناطق المنتزع من مقام الذاتيات، هاي لابد أن تكون خارجة عن محل النزاع بمقتضى الركن الثاني، لأن تلك المشتقات بزوال مبدئها تزول أصل الذات. إذا زالت الإنسانية بعد لا يبقى الإنسان إنسانا، إذا زالت الحيوانية لا يبقى الإنسان إنسانا، إذا زالت الناطقية لا يبقى الإنسان وإنسان، فتبطل الذات. بعد ما إلى معنى أن يقال بزوال الناطقية عن زيد، هل يصدق عنوان الناطق حقيقة أو مجازة؟ نقول أصلاً زيد ليس بباطن حتى نسأل أن الناطق يجري عليه حقيقة أو مجازا، لذلك لابد من إخراج هاي الأوصاف عن محل النزاع، وينبغي أن تكون النتيجة واضحة فيها. طبعا إحنا حينما نخرج شيئا عن محل النزاع يعني نقول لا نزاع فيه، يعني شنو؟ يعني النتيجة فيه محسومة ومتفق عليها. فجاوبوني الناطق هذا شنو موضوع لخصوص المتلبس أو للأعام؟ جاوبوني لخصوص المتلبس، نتيجة واضحة، ينبغي أن يتفق الجميع على أن الناطق إنما يصدق على خصوص من تلبس فعلا بالناطقية، هو ليس موضوعا للأعام، موضوعا لخصوص المتلبس قطعا. هذا اللي ذكر المصنف في آخر البحث، قال فعليه كلما حيث عليه، يعني شنو؟ يعني بناء على التعميم، بناء على تعميم المشتق لكل ما كان جاريا على الذات، فعليه كلما كان مفهومه، يقول بناء على التعميم لابد من استثناء ما كان منتزعا من مقام الذات او الذاتيه، يقول فعليه كلما كان مفهومه منتزعا من الذات، هاي كلما المفروض يفصلها، ما ادري ايش عندكم مكتوبه كلما لو كل ما مفصوله، يعني عندي من نسختي مطلوبه صحيح، يعني فصلها، هذا مو ضرب، كلما مو ضرب، هذا مبتدا، هاي ما الموصوله مبتدا، كل ما كان مفهومه منتزعا من الذات بملاحظة اتصافها، يعني اتصاف الذات بالصفات الخارجة عن الذات، هذا بناء على التعميم، مو يقول بناء على التعميم، كل ما كان مفهومه منتزعا من الذات، هاي ما واقع على المشتق، يعني كل مشتق كان مفهومه منتزعا من الذات بملاحظة اتصاف الذات بالصفات الخارجية عن الذات كانت عرضا أو عرضيا، هاي كانت منو اسم كان الصفات، يعني كانت الصفات عرضا، مثل ايش عرضا؟ مثل العلم، مثل البياض، أو عرضيا مثل الزوجية و الفوقية، أم انتزاعي أم اعتباري، كالزوجية والرقية والحرية وغيرها من الاعتبارات والإضافات، هاي العبارة اللي أشرنا لها سابقا، قلنا شوفوا مقصودة من العرضي يعني شنو؟ يعني ما يشمل الاعتباري، الانتزاعي والاعتباري، بقرينة التمثيل بالزوجية والرقية والحرية وغيرها من الاعتبارات والإضافات، كان هذا خبر المبتدأ المتقدم، كل ما كان مفهومه منتزعا كان محل النزاع، وإن كان جامدا باصطلاح التصريف، وهذا بخلاف هذا اللي قلنا لابد من استثنائه، وهذا بخلاف ما كان مفهومه منتزعا عن مقام الذات والذاتيات، ما كان منتزعا عن مقام الذات مثل الإنسان، ما كان منتزعا عن مقام الذاتيات مثل الحيوان والناطق، فإنه لا نزاع في كونه حقيقة في كون منه، في كون ما كان منتزعا عن مقام الذات والذاتيات، هذا لا نزاع في كونه حقيقة في خصوص ما إذا كانت الذات باقية بذاتياتها، يعني متلبسة بتلك الصفات الذاتية، هذا موضوع لخصوص المتلبس، وحينئذ لا نزاع فيه. وصلى الله على محمد وآل محمد.
ماذا؟